أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين تفريع عرشي ذكر هنا مطلبا وكان الأولى أن يؤخره عما سيأتي بعنوان تتميم وتخذيم خلاصة هذا المطلب أنه لا يمكن أن يكون للواجب ماهية تباين وجوده لما تقدم من أن الماهية لا يمكن أن تنفك عن الوجود ولا يمكن أن تكون سببا للوجود للزوم تقدم المعروض على العارض بالوجود والماهية في نفسها خالية عن الوجود فلو تقدمت لا لازم المحذور فإنها إما أن تتقدم بنفس الوجود فيتقدم الشيء على نفسه أو بوجود آخر فيلزم التسلسل بل الخلف لأن المفروض أن وجودها عينها فتقدمها على وجودها يعني انفكاكها وهو خلف ما فرض إذن لا يمكن أن يكون للواجب ماهية تباين ذاته بل ماهيته عين إنيته جل وعلا وأما التتميم والتخزيم الظاهر أن المراد هو التخزيم الذال خطأ والمقصود بالتخزيم تزيين المطلب بما تضعه المرأة على أنفها من باب الزينة فيكون هذا تتمة المطلب خلاصة ما في هذا التتميم أن المسلوب عن الماهية هو الوجود الذي فرض اتحاده بها في مرتبة ذاتها ورفع الشيء لا يمكن أن يكون مقيدا لأنه إذا أخذ مقيدا لم يكن نقيض الشيء ورفعه بل رفعه سلبه فإذا كان المسلوب هو المقيد فيجب أن يكون السلب واردا على تمام قيوده فنحن إذا قلنا ليس الوجود عين الماهية فالمقصود بذلك أن الوجود الذي فرض اتحاده بالماهية في مرتبة الماهية بحيث تكون الماهية قيدا للمسلوب هذا مسلوب ونقيض هذا ليس إلا الوجود في مرتبة الماهية لا العدم في مرتبة الماهية بل العدم في مرتبة الماهية حاله حال الوجود لأن المقصود بكون العدم في مرتبة الماهية اتحاد العدم والماهية وكون العدم عين الماهية يعني أنه ليس رفعا بل هو إثبات فكما يجوز نفي الوجود الذي يكون في مرتبة الماهية كذلك يجوز نفي العدم الذي هو في مرتبة الماهية وليس هذا من باب ارتفاع النقيضين لأن العدم في مرتبة الماهية ليس نقيض الوجود في مرتبة الماهية وليس نقيض سلب الوجود في مرتبة الماهية لأن سلب الوجود في مرتبة الماهية ليس إلا سلبا محضا ليس إثباتا لشيء فنحن نقول ليست الماهية عين الوجود وليس الوجود عين الماهية ولا يكون هذا في مقابل قولنا العدم في مرتبة الماهية لأن هذا القول وهو العدم في مرتبة الماهية يفيد كون الماهية عين العدم متحدة بالعدم وكون الماهية عين العدم ومتحدة بالعدم يعني إثباتا خاصا والإثبات الخاص لا يناقض سلب الإثبات الخاص ولا يناقض الإثبات الخاص وذلك لأن الذي يناقض السلب هو المسلوب لا إثبات آخر غير المسلوب فإذن لا الوجود المقيد بالماهية نقيض السلب نقيض العدم في مرتبة الماهية وبالتالي لا يكون رفع الوجود المقيد ولا رفع العدم المقيد أمرا مستحيلا بل هما أمر رفعهما أمر ممكن نعم لو رفعنا سلب الوجود المقيد لكان ذلك بمثابة إثبات الوجود المقيد فيلزم التكاذب حينئذ لكننا لا نلتزم بذلك نحن نقول ليس الوجود عين الماهية، وكذلك نقول ليس العدم عين الماهية. إذن الصحيح أن القاعدة، قاعدة الفرعية، لا تستلزم ارتفاع النقيضين المستحيل، بل تستلزم ارتفاع النقيضين الذي ليس بمستحيل، لأنه من باب توهم كونهما نقيضين، وإلا فإن المرفوعين ليس نقيضين. هذا خلاصة ما في هذا المطلب الذي عنوينا بعنوان التتميم، فيه طبعا من ناحية العبارة فيه فائدة. قال: ومن تفريع عرشي، ومن هنا يستبين ما ذكره رؤساء العلم عند إقامتهم البرهان على أن الواجب الوجود ليس له ماهية وراء الإنية، من أن الماهية ليس يمكن أن تكون مفيدة لوجودها بخلاف سائر الصفات العارضة لها. يمكن أن يفرض كون الماهية سببا لصفة من الصفات إلا الصفة التي هي الوجود، فالوجود خاصة لا يمكن أن تكون الماهية علة له، فلتكن الماهية علة للحرارة، ولتكن الماهية علة للتحيز، ولتكن الماهية علة لصورة ما، أما أن تكون علة للوجود فهذا غير معقول، وذلك لأن تأثير كل شيء فرع وجوده، ولا وجود للشيء قبل وجوده، إذ الإفادة والإيجاد فرع الوجود لا غير. قال الشيخ في الإشارات: قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سببا لصفة من صفاته، وأن يكون صفة له سببا لصفة أخرى، لا بأس، مثل الفصل للخاصة، مثل الفصل للخاصة، يمكن أن تكون حقيقة الفاصل سببا لحقيقة الخاصة، لا بأس، وليكن الفاصل صفة للجنس أو للمادة فهي صفة تكون سببا لصفة أخرى، لا بأس بذلك، لكن هذا بالقياس إلى المادة، وبالتالي يكون بينهما انفكاك ما، ولو في مقام الذات باعتبار كون تركبهما انضماميا على رأي أو باعتبار، لكن الوجود ليس كذلك. ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء إنما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود أو بسبب صفة أخرى. لا يمكن أن يكون الوجود معلولا لا للماهية ولا لصفة من صفات الماهية، لأن السبب متقدم بالوجود ولا مقدم بالوجود قبل الوجود. وفصل الخطاب: أن ارتفاع النقيضين ليس بجائز على الإطلاق، لكن الصغرى غير منطبقة على ما نحن فيه، إذا كانا بالحقيقة نقيضين. هذه هي النقطة الهامة، إذ رفع الوجود عن مرتبة الشيء بحسب ماهيته، لأن كلامنا أن الوجود ليس عين الماهية، فالذي يرد عليه السلب هو الوجود الذي هو في مرتبة الماهية، ليس معناه إلا أن الوجود، هذا السلب معناه أن الوجود ليس عين الماهية، وهذا حكم صادق، ونقيضه أنه عينه، نقيض السلب المسلوب وهو كون الوجود عين الماهية، وليس هو أي السلب نقيض أن العدم عينه، ليس سلب كون الوجود عين الماهية نقيض العدم عين الماهية. لماذا ليس نقيضين؟ لأنهما مختلفان، إذ العدم الذي نتكلم عنه هنا في الاحتمال في الشق الثاني هو المتحد بالماهية، فهو مثبت للماهية، فإذا قولنا العدم عين الماهية إثبات، وكونه إثباتا مفاده اتحاد الماهية والعدم، فيكون العدم هنا عدما خاصا، وهذا العدم الخاص ليس نقيض الوجود المسلوب، لأن الوجود المسلوب هو وجود خاص أيضا، ونقيض الوجود الخاص سلب الوجود الخاص، لا العدم الخاص، وليس هو نقيض أن العدم عينه حتى يرتفع النقيضان، النقيضان هما الوجود المتحد بالماهية والعدم المتحد بالماهية ليلزم من ذلك ارتفاع النقيضين، بل نقول من رأس إن الفرق ثابت بين سلب المقيد، أي سلب كون الوجود عين عين الماهية، وهذا سلب المقيد، أي أن التقييد للمسلوب لا للسلب، والسلب المقيد، والمقصود بالسلب المقيد السلب الذي يكون في مرتبة الماهية بحيث تكون الماهية عين ذلك السلب. ونقيض الوجود المقيد بالمرتبة إنما هو رفع هذا المركب، ورفع المركب يتحقق برفع جزء واحد منه، أي برفع بعض أجزائه بلا تعيين دون تخصيص وتعيين، كما أنه يتحقق برفع جميع أجزائه، كما أن المركب ينعدم بانعدام جميع الأجزاء، كذلك ينعدم بجزء بانعدام جزء من أجزائه. فإذا رفع الوجود المقيد بالمرتبة، قوله بالمرتبة يتعلق بالمقيد، المقيد بالمرتبة، يتحقق برفع الوجود على الإطلاق، إذا ارتفع الوجود ارتفع الوجود المقيد، لأن سلب الأعم يستلزم سلب الأخص، كما أنه يتحقق برفع تقييده وقيده، أي برفع المرتبة. فالسلب وارد في قولنا ليس الإنسان من حيث هو إنسان بموجود على الوجود المقيد بالمرتبة، أي على جميع مفاد القضية، لا على خصوص الموضوع ولا على خصوص المحمول، بل على النسبة بجميع قيودها. قال فالمرتبة إنما هي ظرف للوجود، فالوجود مقيد بالمرتبة، فالسلب وارد على الجميع، على الوجود والمرتبة وعلى الظرفية، على الجميع. والسلب غير مقيد بها، السلب الذي نتكلم عنه الذي هو نقيض قولنا الإنسان من حيث هو إنسان موجود، هذا السلب ليس مقيدا، بل الطرف المقابل هو المقيد. قال والسلب غير مقيد بها، فيكون السلب سلب المقيد بالمرتبة وليست ظرفا لنفس السلب، لأنه لو كانت الظرفية للسلب لكان السلب خاصا فلم يكن نقيضا، وليست ظرفا لنفس السلب حتى يكون السلب مقيدا بها، ويكون الوجود مأخوذا على نهج الإطلاق عنها، فيكون السلب السلب المقيد بالمرتبة. هذه كلها من تتمات قولنا حتى يكون السلب مقيدا، يعني إذا فرض السلب مقيدا يكون الوجود مطلقا، ويكون السلب مقيدا بالمرتبة، هذا من تتمة الفرض الشق المفروض. وليس إذا سلب الوجود عن المرتبة بحيث يكون الوجود مقيدا والسلب مطلقا على النهج الذي ذكرناه، تحقق العدم على الإطلاق، أي تحقق العدم بحيث ينطبق على شيء، لأن تحقق العدم بهذه الحيثية أو بهذه المثابة خلف كوننا نتكلم عن السلب، ليس معنى سلب شيء إثبات صدق العدم على شيء. إذا قلنا ليست النار موجودة، فليس مفاد قولنا هذا أن العدم صادق على شيء، لأن صدق العدم على شيء خلف كون السلب تحصيليا، المفروض أن النقيض للوجود هو السلب التحصيلي، لا الإيجاب العدولي ولا السلب الإيجابي. قال أو العدم، تحقق العدم على الإطلاق أو العدم المقيد بالمرتبة، إذ لا يناقض شيء منهما الوجود المقيد بالمرتبة، يريد أن يقول أن سلب الوجود المقيد لا يساوق صدق العدم على شيء، بحيث يتحقق عندنا مفاد قضية إيجابية موضوعها الشيء ومحمولها العدم. ليس قولنا ليس زيد موجودا بمثابة قولنا زيد معدوم، إذا أخذ العدم مفهوما محمولا، أو أريد بالعدم صفة ما. لا، إن كان قولك زيد معدوما يفيد السلب التحصيلي فلا تعدد في المعنى ولا خلاف بيننا وبينك، وأما إذا أردت بالمعدوم معنى إثباتيا ولو كان ذلك المعنى عدميا فهذا ليس في قوة قولك ليس زيد موجودا. فإذن السلب المطلق للوجود المقيد لا يساوق العدم المطلق، أي العدم الذي يراد تطبيقه على شيء، ولا العدم المقيد. هذا مراده من تحقق العدم على الإطلاق، وليكن هناك خط تحت قولنا تحقق، يريد أن يقول أن السلب التحصيلي هو البطلان والنافي، لا إثبات شيء ولو كان المثبت عدما. قال تحقق العدم على الإطلاق أو العدم المقيد بالمرتبة، إذ لا يناقض شيء منهما الوجود المقيد بالمرتبة. حتى طبعا أما عدم المناقضة بين الوجود المقيد والعدم المقيد فهذا أمر واضح لإمكان ارتفاعهما بالوجود المطلق وبالعدم المطلق، والنقيضان لا يرتفعان، فلو كانا نقيضين لما ارتفعا، مع أنهما يرتفعان بالوجود المطلق وبالعدم المطلق. ولكن كيف لا يكون الوجود المقيد مناقضا للعدم المطلق؟ لماذا قال هذا؟ قال هذا لأن الكلام عن العدم المطلق في الماهية، ولذلك قال تحقق، أي أن سلب الوجود المقيد لا يساوق صدق العدم المطلق على الماهية، بحيث تكون الماهية عين العدم المطلق. ومن الواضح أن كون الماهية عين العدم المطلق يعني ثبوت العدم في مرتبة الماهية، فيكون هذا بمثابة تقييد ما، ولذلك هذا ليس نقيضا للسلب، باعتبار أن المسلوب متعلق السلب هنا الوجود المقيد لا العدم المطلق. حتى يكون لو لم يتحقق واحد منهما، أي العدم المقيد أو العدم المطلق من جهة، أو العدم المقيد والوجود المقيد من جهة أخرى، للزم القول بارتفاع النقيضين. إذن ما هو نقيض الوجود المقيد؟ هو سلب الوجود المقيد، وهذا أمر لازلنا متمسكين به، نحن سلبنا الوجود المقيد. بل نقيض الوجود المقيد إنما هو رفعه، فالوجود المقيد بالمرتبة مرفوع عن المرتبة، هذا هو المراد. وكذا العدم المقيد بها أيضا مرفوع برفع آخر، وأما رفعهما فهو غير مرفوعين، لأن ذلك خلف كونه رفعا. رفع الرافع إثبات، فالحق أن رفع الوجود المقيد لا يساوق إثبات عدم ما. فإن كنت تقصد أن العدم متحد مع المرتبة بمعنى السلب التحصيلي فهذا عين سلب الوجود المقيد، لكن هذا السلب ليس عين الماهية لأن كلامنا في المرتبة، وأنت أثبتت السلب في الواقع لا في المرتبة. وأما رفعهما فغير مرفوع إلا إذا أخذ هذا الرفع أيضا مقيدا بالمرتبة فرفع مرة أخرى، وهكذا إلى أن ينقطع اعتبار التقييد. إذن إن كان المقصود بالرافع الذي يراد به مناقضة قولنا ليس الوجود عين الماهية، العدم المطلق فهذا ليس بمرفوع، فلا تناقض بين قولنا ليس الوجود عين الماهية وبين قولك الماهية معدومة، لأنك أخذت العدم هنا رفعا. أما إذا أخذت العدم مقيدا بأن أردت إثباته فقلت الوجود ليس عين الماهية لكن الماهية معدومة، أي هي عين الماهية، فهذا التقييد اعتباري. لاحظت العدم مع المرتبة وقيدت العدم بالمرتبة، فهذا أيضا مرفوع، ولا منافاة بين رفع هذا العدم وبين قولنا ليس الوجود عين الماهية، لأننا نرفع مقيدين ولا نرفع وجودا وعدما، بل نرفع أمرين، إلى أن ينقطع اعتبار التقييد وينتهي الأمر إلى رفع غير مرفوع. يقصد برفع غير مرفوع أن العدم الذي نتكلم عنه في مقابل الوجود المقيد هو سلب تحصيلي محض لا إثبات فيه أبدا، إلى أن ينتهي الأمر إلى سلب لا إجابة فيه. أما إذا أخذت السلب مقيدا والعدم مقيدا بالمرتبة فهذا إثبات فيرفع، ولا منافاة بين رفع هذا العدم وبين رفع الوجود، ليقال أن هذا من قبل رفع النقيضين، لا هذا ليس رفع نقيضين، فافهم ذلك. وإذ قد فرغنا بتأييد ممن هو ولي بتأييد من هو ولي التأييد من إزالة هذا الوهم، وقد كان كافيا في دفع الشبهة وكافيا في حصول الجواب، لكنه لم يكتفي بذلك بل أراد أن يزيد ذلك توضيحا، لكنه عبر عن ذلك بالشروع في الجواب، وليت شعري ما كان السابق منه، هل كان تمهيدا أو لا. فلنشرع في الجواب عن أصل الشبهة، وأصل الشبهة أن قاعدة الفرعية تقتضي سبق الماهية على الوجود باعتبار كون الماهية موصوفا والوجود وصفا، وكل موصوف فهو سابق على الوصف، إلى وهو يفتقر إلى تأصيل أصلين. في الأصل الأول يبين لنا أنحاء الاتصاف وأنحاء قيام الصفة بالموصوف، فيذكر ثلاثة أنحاء. النحو الأول النحو الانضمامي، بأن يكون للصفة وجود مباين لوجود الموصوف، والتمثيل قد يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى، وليس من دعب المحصلين كما يقال المناقشة في المثال، من قبيل الحرارة القائمة بالجسم، فإن للجسم وجودا وللحرارة وجودا آخر، ولكن بينهما في الخارج اتصاف لقيام الحرارة بالجسم قياما حلوليا، فيسمى هذا القيام قياما انضماميا، لأن وجود الحرارة المباين لوجود الجسم يسبب حصول عنوان الانضمام المشعر بالكثرة والاثنينية. فحال الأعراض في الخارج من هذا القبيل، وذلك لأن وجود العرض مباين لوجود المعروض، وإن كان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه لكنه غير وجود موضوعه. إذن وجود الأعراض من أمثلة من موارد القيام الانضمامي. النحو الثاني هو النحو الانتزاعي، وهو أن لا يكون للصفة في الخارج وجود مباين لوجود الموضوع، بل تكون الصفة موجودة بعين وجود موضوعها، ولكن يراد بالاتصاف كون الموصوف بحيث إذا لاحظه العقل على ما هو عليه في الخارج انتزع منه عنوانا من العناوين، يشير بذلك العنوان إلى حال الموضوع في الخارج، وهذه الملاحظة تكون بقياس الموضوع إلى غيره، كما في الفوقية بالنسبة إلى السماء، فلا وجود في الخارج إلا لذات السماء، لكن العقل يلاحظ السماء في الخارج على ما هي عليه، ويقايس السماء بين السماء وبين ما حولها، فيجد أن السماء ينتزع منها وصف أو ينتزع منها عنوان، ذلك هو عنوان الفوقية. فلا وجود للفوقية في الخارج بحيث يباين وجود تلك الفوقية وجود السماء، بل معنى اتصاف السماء بالفوقية أنها في الخارج بحيث إذا لاحظها العقل انتزع منها هذا العنوان. فظرف الحامل هو ظرف التصور العقلي، والاتصاف إنما هو في الخارج، والمراد بالاتصاف كون السماء بحيث إذا لاحظها العقل تحصل من تلك الملاحظة عقد حملي. فهذا هو معنى قولنا السماء فوق والأرض تحت، هكذا. ولذلك قال بعضهم أن العقود في مثل هذه الأوصاف عقود ذهنية، وذلك لأن موضوعية موضوعات هذه القضايا إنما تكون في الذهن، فكون السماء موضوعا لهذا الوصف إنما هو في الذهن، وإلا فإن الخارج لا يوجد فيه إلا ذات الموصوف لا أكثر. وسيأتي منا تعليق إن شاء الله على هذه العبارة. ونظير هذه الأوصاف الجنسية والكلية والجزئية والنوعية وأمثال ذلك مما يسمى بالأوصاف المنطقية أو بالمفاهيم المنطقية الثانوية المنطقية، التي يكون ظرف الاتصاف بها كظرف العروض وهو الذهن. فتوصيف الإنسان بأنه نوع والحيوان بأنه جنس أيضا يكون بمعنى أن العقل إذا لاحظ مفهوم الإنسان وقايسه إلى الحيوان أو إلى أفراده وجد أن الإنسان يوصف بوصف النوعية، فهو مقسم مثلا من أقسام الحيوان وهو بالنسبة إلى الأفراد مفهوم كلي لحقائق متماثلة. فلا يوجد في الذهن والعقل مفهومان بينهما اتصاف، وإنما يوجد مفهومان بينهما اتحاد وعروض، لكن الموصوف في ظرفه هو ذات المفهوم، فهذا أيضا معنى الاتصاف، فهذا عقد ذهني. الفرق أن ظرف الاتصاف في المفاهيم الثانوية المنطقية هو الذهن، وأما في المفاهيم الثانوية الفلسفية فهو الخارج، وإلا فإنهما يشتركان في أن ظرف العروض فيها جميعا العقل والذهن. قال قدس الله نفسه في هذا المورد أنه لا يشترط في تحقق الحامل في هذه القضايا أكثر من تحقق ذات الموضوع في ظرف الاتصاف، فحتى تصدق الفوقية لا نحتاج إلى ثبوت وصف الفوقية عند ثبوت السماء، بل يكفي في صدق قولنا السماء فوق تحقق السماء في الخارج، لأن مفاد قولنا السماء فوق الإشارة إلى النحو الخاص من الوجود. فمصداق قولنا السماء فوق هو هذا النحو الخاص من الوجود، فإذا وجدت السماء بهذا النحو الخاص من الوجود صدق قولنا السماء فوق. ومن الواضح أن تلك الخصوصية في ذلك النحو ليست غير النحو غير الوجود، فإذن تلك الخصوصية عين الموضوع، إذن صدق الفوقية لا يحتاج إلى أكثر من تحقق ذات الموضوع، لكن ذات الموضوع بما هو موضوع لا ذات الموضوع بقطع النظر عن الخصوصية المستدعية للمحمول. فلا وجود في الخارج للفوقية، وإنما الموجود في الخارج ما هو فوق بالحمل الشائع. والنحو الثالث من أنحاء الاتصاف هو النحو الاتحادي، بأن تكون الصفة عين الموصوف، كما في أوصاف الواجب عندما نقول الواجب عالم، عليم، بصير، سميع، حي، قدير إلى آخر ذلك من الأوصاف الذاتية. ومن هذا القبيل قولنا الماهية موجودة، فإن معنى الاتصاف هنا أن الواقع ليس إلا أمرا واحدا، لكن العقل يحلل ذلك الواقع بنحو من أنحاء الملاحظة إلى أمرين ليربط بينهما بنحو خاص، بحيث يكون أحدهما وصفا والآخر موصوفا، وإلا فإنه لا يوجد في الخارج إثنينية البتة. ومن هذا القبيل قولنا الإنسان فصل ضاحك ناطق، أو الحيوان ناطق، أو الإنسان حيوان، أو الماهية موجودة، أو الله عليم جل وعلا، وهكذا. فلا يوجد في الخارج كثرة، بل هنا وحدة في هذه الموارد خصوصا بالنسبة إلى الواجب، فلا تتطرق إليه الكثرة بنحو من الأنحاء أبدا. وكذلك الإنسان والناطق والحيوان والناطق، فإن هذه الأمور الثلاثة متحدة في الخارج، بل هي أمر واحد في الخارج، لكن العقل يحلل هذه الحقيقة الواحدة إلى أمور ثلاثة، ويجعل أحدها موضوعا والآخر محمولا، والأول والثاني محمولا والآخر موضوعا، وهكذا. فهذا اتصاف في ظرف التحليل لا في ظرف الخارج. إذن هذه الصفة متحدة بالموصوف، وقيامها بالموصوف قيام اتحادي، بمعنى أن العنوان المشتق يقوم بالموضوع لاتحاده به في الخارج. فعندما توصف الماهية بالموجودية فمصحح هذا الاتصاف كون الوجود عين الماهية في الخارج، فالاتحاد بين المحمول والموضوع في الخارج هو المصحح لانعقاد القضية الحملية. وهنا مطلب يشير إليه بسهاب، نلاحظ العبارة ثم نلاحظ الوقت. قال الأصل الأول: اعلم أن اتصاف شيء بشيء آخر في ظرف من الظروف، أي الخارج أو الذهن، إما انضمامي فتكون الصفة في ذلك، فيكون للصفة في ذلك الظرف وجود يغاير وجود الموصوف، فينضم بحسب الصفة إلى الموصوف، فإذا يستدعي ذلك ثبوت حاشيتي الاتصاف هناك. حكم هذا القيام أن الصفة متفرعة على الموصوف في ظرف الاتصاف، وذلك كاتصاف الأشياء بالأعراض العينية التي تقابل الجواهر، هذه الأعراض في مقابل الأعراض الانتزاعية التي يشار إليها كالأعراض النسبية مثلا، فإن تلك الأعراض بوجوداتها مضافة إلى موضوعاتها، فإضافتها إلى موضوعاتها داخلة وخارجة، داخل في وجوداتها دخول اللازم غير المتأخر عن الملزوم في الوجود، وخارجة عن ماهياتها خروج العوارض الوجودية عن ماهية الشيء وحقيقته. أما ترى أن السواد ليس بماهيته ليس إلا مفهوم لون قابض للبصر، وليس في هذا المفهوم أنه مرتبط إلى موضوع ما. الماهية السواد ليست متقومة بموضوعها، وإنما وجود السواد متقوم بموضوعه. وإما انتزاعي فلا يكون للصفة في ذلك الظرف وجود برأسه وثبوت يغاير نفس ثبوت الموصوف، بل معيار الاتصاف عند ذلك كون الموصوف في ظرف الاتصاف، بحيث إذا لاحظه العقل ونظر إليه بحسب حاله التي له هناك، أي في ظرف الاتصاف، ينتزع عنه مفهوم تلك الصفة، وظرف كونه منتزعا عنه لتلك الصفة، وذلك كما في الإضافيات والسلبيات المنتزعة من الأشياء كالعمى والقصور وأمثال ذلك، بقياسات يعتبرها العاقل اعتبارا في تلك الأشياء، اعتبارا يطابق أحوالها لا اعتبارات جزافية، بل اعتبار ينشأ من ملاحظة الشيء على ما هو عليه، اعتبارا يطابق أحوالها بحسب ما هي عليه في نفس الأمر وحق الأعيان، مثل أن يقال السماء فوق وفلان أعمى، وهذا إشارة إلى أن هذه الصفات قد تكون ثبوتية وقد تكون عدمية، فمصداق حمل الفوق على السماء والأعمى على فلان إنما هو كون الموضوع بحسب الخارج، أي نفس وجود الموضوع في الخارج، بحيث يكون بينه وبين موجود آخر إضافة. هذا إشارة إلى أن المعقولات الثانوية الفلسفية والمنطقية أيضا، والمنطقية أيضا تتقوم بالقياس والنسبة، فهذه المفاهيم لا يمكن أن تثبت للأشياء بملاحظة ذواتها، بل لا بد أن تلاحظ الأشياء بالقياس إلى غيرها، وهذا واضح بالقياس إلى الوجود. إذ المفروض أن المفهوم الثانوي الفلسفي مفهوم عارض على الماهية وليس ثابتا للماهية في مرتبة ذاتها، والوجود باعتبار أنه شرط لهذه المفاهيم بعد خروج هذه المفاهيم عن مرتبة ذات الماهية مباين للماهية، إذن لا بد أن نلاحظ مع الماهية غيرها، هذا عن الوجود. وكذلك غير الوجود في كثير من المفاهيم، فكثير من المفاهيم الثانوية الفلسفية لا تثبت للماهية إلا بقياس الماهية إلى غيرها، حتى لو كان ذلك الغير غير الوجود. فمثلا الإمكان إنما يثبت للماهية بملاحظة الوجود، إذ لو لم نلاحظ الوجود فالماهية ليست ممكنة ولا لا ممكنة. وأما الزوجية فهي ملاحظة الأربعة بالقياس إلى الثمانية، والثمانية بالنسبة إلى الستة عشر، وهكذا. ومن الواضح التغاير بين الثمانية والستة عشر والأربعة والثمانية، فإذن هذه المفاهيم مفاهيم نسبية قياسية. قال بحيث يكون بينه وبين موجود آخر إضافة إذا لاحظها العقل، إذا لاحظها العقل ينتزع من ذلك الموضوع معنى الفوقية، أو كونه بحسبه بحيث يكون بينه وبين مفهوم آخر نسبة، وهي كون هذا المفهوم مسلوبا عنه بالفعل ثابتا له بالقوة، هذا كما في العمى، لأن العمى ليست بين ذات الأعمى وبين شيء آخر نسبة كالفوقية، فإن الفوقية نسبة بين السماء والأرض، وأما العمى فليس بين ذات الأعمى وبين شيء آخر نسبة، بل عبارة عن مقايسة ذات الأعمى إلى مفهوم، لا إلى موجود، إلى مفهوم البصر، هذا المفهوم يكون مسلوبا عن الأعمى، لكن لا سلبا تحصيليا محضا كما بين كل ذات وذات، بل سلب مقرون بثبوته بالقوة، أي السلب لما يمكن ثبوته فهو سلب مقيد. فلما كان البصر قابل مقبولا أو فيه إمكان ثبوت للذات كان سلب البصر متعنونا بعنوان خاص مسلوبا عنه بالفعل ثابتا له بالقوة بحسب نوعه كالبصر أو جنسه كما في مثلا العقرب كما يقال. إذا لاحظه العقل بتلك النسبة انتزع منه مفهوم الأعمى فيصفه به ويحمله عليه فيطابق العقد الحاصل من ذلك الحمل حال الموصوف الموضوع بحسب وجوده في الخارج. طيب، هل الاتصاف معناه أن للصفة وجودا في ظرف ثبوت الموصوف؟ صريح كلامي أنه ليس للصفة ثبوت، ولكن الصراحة بالقياس إلى المباينة، بمعنى أن كلامه صريح في نفي أن يكون للصفة وجود كما في مورد القيام الانضمامي وهو الوجود المباين. أما أن يكون للصفة وجود متحد بوجود الموصوف فكلامه ليس صريحا، لأنه إنما كان بصدد إثبات شيء وراء الموضوع. فالمقصود أنه لا ينافي هذا ما سيأتي منه فيما بعد من أن مقتضى الاتصاف ثبوت الصفة والموصوف معا، غاية الأمر أن الصفة ثابتة بعين ثبوت الموصوف، لا أن مصحح قولنا السماء فوق وجود السماء، بل المصحح ثبوت النسبة بين وجود السماء ووجود الفوقية، غاية الأمر أن وجود الفوقية لا يبين وجود السماء. وهذا ما هو محل الخلاف. فظاهر كلمات صدر المتألهين والمحقق الزنوزي وأبيه والسيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية وفاقا للمحقق الأصفهاني في بعض كلماته أن الصفة موجودة، غاية الأمر أنها عين الموصوف. وأما كلام المحقق السبزواري فصريح في أن الصفة لا وجود لها إلا في ظرف الاعتبار والتعقل، وإلا لزم التسلسل كما يقول. وهذا ما يبطله مثل العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه بقوله بل الحق الذي لا مرية فيه، كما يذكر ذلك في حاشيته على الأسفار. على كل حال سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق هذه النقطة. الآن يريد بيان أن الاتصاف أعم من الاتصاف الانضمامي والاتصاف الانتزاعي، وأن التباين بين الصفة والموصوف مخصوص بالقسم الأول. قال ومن أجل لزوم اعتبار العقل وقياسه أمثال تلك الموضوعات إلى أشياء أخر أو إلى أشياء أخر، قال بعض السلاف أي السلف إن العقود الحاصلة من تلك الموضوعات وتلك المحمولات عقود ذهنية، فإن الأرض ما لم يتعلق بها قياس العقل واعتباره لم ينتزع منها مفهوم التحت، وإذا تعلق بها قياسه واعتباره فهي من الموجودات الذهنية. هذا إن أريد به أن العروض ذهني وعقلي فكلام حق، وأما إن أريد به نفي الانطباق على الخارج وأنه لولا ملاحظة العقل فلا وجود للفوقية في الخارج، فهذا خلف ما فرض عند تقسيم الأوصاف في هذا القسم إلى ثانوية فلسفية وثانوية منطقية، لأن مصداق الثانوية الفلسفية هو الخارج. فلو لم يكن لهذا الاتصاف ثبوت بدون ملاحظة العقل لم يكن الاتصاف أو الصدق على الخارج. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله تحقيقه. وكذلك الأمر قال وكذلك الأمر في الأشياء الذهنية ببعض صفاتها كالجنسية والنوعية والكلية والجزئية وأمثال ذلك من الأوصاف المنطقية كاتصاف الإنسان العقلي بالكلية فإن اتصافه بها إنما هو في بعض أنحاء لحاظ العقل. أنا عندي خطأ في العبارة إنما هو صحيح نعم. وقياسه إنما هو في بعض أنحاء لحاظ العقل وقياسه إلى أشياء أخرى موجودة على وجه يصير منشأ لانتزاع الكلية منه وهو هذا النحو ما هو أو هذا الوجه ما هو هو كونه بحيث بحسب وجوده العقلي غير مانع من الصدق على تلك الأشياء واتحاده بها في نحو من الوجود. هذا معنى الكلية. معنى الكلية أنه يمكن أن ينطبق على أشياء كثيرة بحيث يكون عينها في الوجود. قال واتحاده معها في نحو من الوجود يغاير ذلك الوجود الذي له في العقل بتلك المثابة. فإذا طبعا معنى الكلية أن لهذا المفهوم وجودا يتحد مع أفراده بحيث يكون عينها في ذلك النحو من الوجود، وهذا الوجود غير وجوده العقلي الذي هو موضوع حكمنا عليه بالكلية. فنحن عندما نقول الإنسان كليون لا نريد بذلك أن الوجود العقلي بما هو منسوب إلى المتعقل كلي، بل نقطع النظر عن نسبة التعقل إلى المتعقل ونقصر النظر على ذات الصورة، فنقول هذا الوجود الذهني كلي. هذا طبعا هذا هو الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم. فالعلم يتقوم بنسبة الصورة إلى المتعقل إلى المدرك، ولذلك يكون العلم دائما جزئيا متشخصا، لأن العلم موجود من موجودات الخارج تترتب عليه الآثار. أما الوجود الذهني فهو عبارة عن قصر النظر على الصورة دون ملاحظة نسبتها إلى محلها، فنحكم عليها بالكلية ونحكم عليها بأنها ليست حارة ونحكم عليها. لذلك نقول عن الوجود الذهني أنه يتقوم بأن لا يترتب عليه الآثار، ولذلك لا يكون الوجود الذهني إلا وجودا خارجيا، عفوا إلا وجودا اعتباريا لا حقيقيا. فإن قلت هذا خلاف ما يقولونه من أن الوجود ينقسم إلى ذهني وخارجي، ومقتضى التقسيم أن يكون الذهني من أفراد الوجود الحقيقي، قلت نعم الوجود الذهني وجود حقيقي من جهة أنه عين العلم، لا من جهة أنه مع قصر النظر عليه وقطع النظر عن محله وجود حقيقي. ولذلك يعبر عن الوجود الذهني أنه وجود ظلي. تسمية الوجود الذهني بأنه ظلي ليس من جهة أنه أضعف من الخارج، بل من جهة أنه دائما يكتسب الثبوت من العلم. فلما كان الوجود الذهني عين المعلوم مع قطع النظر عن نسبته إلى المدرك الذي هو عين العلم سمي الوجود الذهني بأنه ظلي. فالوجود الذهني ما هو؟ هو الإنسان الذي لا يترتب عليه الأثر، والإنسان الذي لا يترتب عليه الأثر لا يثبت إلا في ظرف الإدراك لا غير، وظرف الإدراك وظرف العلم. إذن في الواقع نسبة العلم إلى المدركات كنسبة الوجود الحقيقي إلى الماهيات. فكما أن للماهيات وجودا في العين ببركة الوجود، كذلك للماهيات وجودا في العقل ببركة العلم. فالوجود الذهني هو هذا الوجود عند قصر النظر على الماهية. لذلك نجد أن الوجود الذهني وإن كان أضعف من الوجود الخارجي لكن ربما يكون أعم منه في الحكم، لذلك نجد أن القضية الحقيقية تثبت في الذهن، وذلك لأنك تلاحظ الماهية نفسها، والماهية نسبتها إلى أفرادها ثابتة، سواء كانت الأفراد موجودة أو كانت مقدرة الوجود، بخلاف الأفراد العينية فإنها لا تصدق الماهية منها إلا على ما هو موجود بالفعل. فالخارج أضيق من الذهن من هذه الناحية. قال: لذلك نقول الكلي في الواقع هو الماهية، لكن في حال الوجود الذهني، لا الماهية بقيد الوجود ولا الماهية بقيد العلم، لأن الماهية بقيد العلم جزئية، والماهية بقيد الوجود الذهني أيضا جزئية، باعتبار أن الوجود الذهني عين العلم، وإنما المحكوم بالكلية الماهية في حال الوجود الذهني. ولذلك يقال أن الأوصاف هذه مأخوذة بنحو الموضوعات مأخوذة فيها بنحو القضية الحينية. فإذا يحمل العقل المشتق من ذلك المفهوم عليه، أي على الموضوع، فيحصل عقد من العقود الذهنية، ومطابقه ومصداقه كون الإنسان في ظرف العقل لا في ظرف تحصل العقد على النهج الذي وصفناه، أي بحيث يكون كليا. فقد ظهر من ذلك ولاح أن أمثال تلك الاتصافات ليست تستدعي ثبوت حاشيتي الاتصاف، بل تستدعي ثبوت الموصوف في الظرف الذي يكون الاتصاف فيه، بل الذي يلازمها هو ثبوت الموصوف فقط في ذلك الظرف. فإن المعنى المحصل من تلك الاتصافات ليس إلا كون الموصوفات بحسب الأعيان أو الأذهان، بحيث حسب، طبعا هذا الترديد بحسب اختلاف ظرف الاتصاف. فالأعيان بالنسبة إلى الأوصاف العينية، وهي المفاهيم الثانوية الفلسفية كالفوقية والتحتية والعلية والمعلولية وامثال ذلك، أو الأذهان، وهذا بحسب المفاهيم الثانوية المنطقية، بحيث ينتزع منها الصفات المذكورة ويطابق الحكم بها عليها. فتلك الموصوفات بحسب وجوداتها التي لها تلك الحال هي المحكي عنها بتلك الصفات. عندما نقول السماء فوق، فنحن نشير إلى حال السماء في الخارج، وعندما نقول الإنسان نوع، نشير إلى حال الإنسان في الذهن، والتي يعبر عنها بالواقع الذي تعتبر مطابقة الحكم له ويكون صادقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.